السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل بقلوبنا وأن يقبل منا. ما زال حديثنا في نقص عليه مع قصص الصالحين المصطفين الأخيار، هدانا الله لهديهم ومكننا الله من الاقتداء بأفعالهم. وتكلمنا عن صالح عليه السلام، وتكلمنا أنه دخل وأتى على قومه بآية من الله سبحانه وتعالى. هذه الآية هي ناقة، قال لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. هذه ناقة الله، فهذه ناقة عظيمة جدا مختلفة. هذه الناقة كانت معجزة، هم كانوا طلبوا آية. تخيلوا أنك تكون قاعد مع حد في مسجد، وبعدين يقول لك احنا مش هنسمع كلامك ومش مصدقين الكلام اللي انت بتقوله لغاية ما تجيب لنا علامة، هات لنا آية، هات لنا معجزة. فتقول لهم: لو انا جبت لكم معجزة يعني خلاص يعني هتؤمنوا؟ اه يا عم هنؤمن بيك وهنسمع كلامك والكلام ده. تخيل انك تخبط ايدك كده على الحيطة اللي وراك فتطلع منها مثلا، يطلع منها اسد، والناس تشوفه وله زئير ويخافوا منه، المفترض خلاص بقى. لكن سبحان الله، العناد قاتله الله، يجعل الكثير لا يؤمن ليس لعلة في بيانك وتبيينك، ولكن لران على قلبه ووقر في أذنيه. هذه الناقة لما ظهرت كانت دليل على صدق نبوة صالح عليه السلام، لكن المناكفة والجشع منع هذا الأمر، وكأن بقى هيبدأوا يعني يفكروا هنعمل ايه. كان في 9 مجرمين كان ليهم طريقة تفكير مختلفة تماما، هنشوف هذا الوقت إن شاء الله. المهم، هذه الناقة تخيلوا بقى المشاعر اللي تجاهها، وكأن الناس بدأت تتكلم عنها، وشفت الناقة والأخبار ومنظرها، ده كبيرة قوي، ده مش عارف ايه، ده شكلها، سبحان الله. سيدنا صالح صلى الله عليه وسلم أرشد قومه أهل الحجر إلى طريقة التعامل مع هذه الناقة، وهي إن هم يتنوبوا على ورود الماء، هي هتشرب يوم وتترك ليكم مكان المية، وانتم تشربوا يوم، وهي ان يعني هي تشرب يوم وبعد كده تسيبها لكم، فانتوا تشربوا اليوم اللي التاني، وهكذا. وكرر عليهم تحذير في غاية الخطورة، فكان يقول لهم: اياكم حد يقرب من الناقة دي، هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فدي آية كانت على صدق النبوة، وهم اللي طلبوها. لكن دايما اللي بيختلف معاك قد يتفق يوما، إلا المعاند والحاقد، إلا بقى إذا حصل استثناء وأزال الله عنده. المعاندين دول شعروا إن هم الآية دي ورطتهم كده، ليه؟ لأن وجودها بيحرجهم وبيحرج بقاء شعب الحجر على الوثنية، لأن طول ما الناقة دي موجودة هتبقى دليل قدام عامة الشعب على إيه؟ على صحة نبوة صالح، وده أمر يثير الجنون لهؤلاء، خاصة ان هم مش عارفين هي هتقعد قد ايه، لان كل لما هتطول كل عما الاحراج هيطول، وكل ما اهل الحجر هينقسم حول الناقة. سبحان الله. والرب جل وعلا ذكر لنا معنى جميل جدا فيما يتعلق بقوم صالح، قال ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. يعني كنت أتمنى أن يكون السلسلة دي في وقت غير رمضان، أو يكون لها لقاء أسبوعي عشان نعلق على كل آية أتت في قصة نبي، ونتكلم بقى بإسهاب وتفاصيل التفاصيل في كل قصة نبي، لكن لعل أجواء رمضان يكفي تلك الإشارات. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لما صالح جالهم فإذا هم فريقان يختصمون، بقوا هم فريقين مجرد ما صالح جه. دلوقتي الآية بتقول لنا أن سيدنا صالح لما راح لقومه وبدأ يدعوهم اتقسموا فريقين. السؤال دلوقتي، مين اللي قسم قوم صالح؟ مين اللي فرقهم عن بعض؟ مين اللي فرق قوم صالح عن بعض؟ مش دلوقتي بيتقال والله كنا ناس زي العسل وكنا بنحب بعض وكنا كويسين وكنا 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 لغاية ما دول جم من هنا فرقونا عن بعض. تسمعوا الكلام ده؟ بتسمعوا الكلام ده؟ هو ده اللي كان برضو اللي حصل أيام سيدنا صالح. ده كنا كويسين وما فيش حد في الحجر بيكره حد، وكانوا زي العسل من يوم ما صالح اتكلم في الحاجات اللي اتكلم فيها. الناس اختلفت والفرقة جت، ويعني ربنا يبعدنا عن الخلاف يا ابني. شو بتسمعوا الكلام ده؟ دي فتنة او دي شبهة بتتقال على مدار العصور، بتتقال كتير في وجه الصالحين. ليه؟ هم عاوزين ان دايما الصالحين يشعروا ان هم السبب في الفرقة. وانتوا لما تيجوا تبصوا على الكلام ده، الكلام ده من وجه في شبهة، صحيح فعلا ما هم الناس كانت كويسين وكانوا ظاهرا مع بعض يعني، لكن هو لما تتأمل الله سبحانه وتعالى قال من الذي فرق؟ هو اللي فرقهم صالح، ولا اللي فرقهم ان كتير منهم مش عاوز يتحرك ويترك الباطل؟ يعني انت جيت دلوقتي الاولاد بيلعبوا مع بعض في الصالة، فانت قلت اللي هيسمع كلامي انا هديله هدية، فقلت لو سمحتم انا عاوز كوباية مية، فاحمد جري يجيب كوباية مية، محمود قال على فكرة انت عاوز مية ليه يعني؟ هو يعني ما حبكت دلوقتي خلاص يعني عايزين نلعب؟ احمد قال له لا لازم اسمع كلام بابا، فاحمد راح يجيب المية، ومحمد ما رضيش يتحرك لانه يلعب. فايه اللي يحصل؟ فمحمد عنده شعور احنا كنا حلوين مع بعض، كنا حلوين كنا كويسين وكنا بنلعب، خلاص بابا جه فرقنا وقعد ما اللي يديله هو هدايا وانا لا. هو مين اللي فرق هنا؟ مين اللي عمل المشكله ديت؟ اللي عمل المشكله ديت حقيقتها هم اهل الباطل، هم اهل العناد، نسأل الله العفو والعافية. فما تتخضش من الجملة ديت لما بتتقلك، يعني لما بتتقلك لما تتخضش يعني ولا يشغلك، أصلا الكتاب بتاعك اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزله لك من فوق سبع سماوات عشان تعمل بيه اسمه الفرقان، اللي بيفرق، بس مش اللي بيفرق بين الناس، اللي بيفرق بين الحق والباطل، اللي بيفرق بين الحق والباطل. فلما تعرف الحق هتعرف أهله، وما تعرف الباطل هتعرف أهله. ومحمد الذي أرسله الله بهذا الكتاب صلى الله عليه وسلم كان من ضمن أوصافه أنه فرق بين الناس، إن محمد فرق بين الناس. واخدين بالكم؟ شباب بيسهروا بالليل وبيعملوا معاصي وقلة أدب وبعد عن ربنا وشرب مسكرات ومش عارف إيه والكلام كله. فوالد أحد الشباب دول وعظ ابنه وشد عليه وبتاع، فساب الناس دي. فالشباب دول شايفين إن زميلهم ده بوظ الجروب وشتت المجموعة وضيع الصحبة. فين أيام ما كنا بنشرب؟ فاكر لما كنا بالليل وإننا نسهر طول الليل ونسرق مع بعض؟ فاكر؟ هانت عليك العشرة مع فلان وإنك تسيبنا كده. هو مين اللي فرق هنا؟ الله المستعان. فخلي بالكم. المهم نرجع لسيدنا صالح رضي الله صلى الله عليه وسلم. لما سيدنا صالح الناقة طول ما هي موجودة قدامهم كانت عاملة تشويش، وسبحان الله إيه اللي حصل؟ قسم كان مع الحق، فريق مع الحق مع التوحيد رضي الله عنهم، وفريق كان مع الوثنية والعادات والتقاليد. والناقة بقى سبحان الله، تخيل بقى الناقة وهي بتدهش المدائن وبتدهش منطقة أصحاب الحجر، وتحس كده أن سبحان الله الناقة يعني الآية ماشية البريق بتاعها كده، يعني يجعل أهل الإيمان في افتخار ويجعل أهل البعد والشقاء دايما في قلق واضطراب. تتخيل بقى أن هي قاعدة تمشي قدامهم ويبصوا عليها سبحان الله، الحقد يزيد. تمر الأيام والحقد عند هؤلاء يزداد ويزداد مرارة. وكان من أشرس هؤلاء تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. كان في تسعة، التسعة دول هم يعني كانوا المحك كلهم، كان هم دول اللي قاعدين يخططوا للترتيبات، ودول اللي قاعدين تسعة أشقياء كانوا يعرفون الحق لكن يصرون على حربه. الحقد نغص عليهم كل شيء، فبدأوا يفكروا وبدأوا يعملوا اجتماعاتهم وبدأوا يمكروا زي ما ربنا قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة الخير، كل واحد بينك وبينه تشويش لن تنتقم ممن يؤذيك بأعلى من أن تطيع الله فيه. انت لما بينك وبين حد من جيرانك، حد من اصحابك حاجة، فهو قاعد بيأذيك وبيخطط ضدك والكلام ده، فانت هتتعامل ازاي؟ هو بيؤذيك فانا هأذيه، هو بيغلط انا هغلط، هو بيعصي ربنا فيا انا هعصي الله فيه. لا هتخسر كتير، او هخسر ايه هقول لك دلوقتي. لما بتتعامل مع الناس هو بيؤذيك، انت هتتعامل معاه ازاي؟ تطيع الله فيه. فلما تطيع رب العالمين في هذا الرجل في العلاقة دي فأنت دلوقتي خرجت برا فكرتي إن مين اللي هينتقم من الرجل ده. الذي سينتقم منه هو من أطعته. عشان كده الآية بتقول لنا إيه؟ ومكروا مكرا ومكر صالح مكرا، صح؟ لا، ومكرنا مكرا. مش بتاعتك أنت دي بقى، خلاص هم بيخططوا فانا هخطط لهم وهم بينتقموا مني انا هنتقم منهم. خطط واعمل كل حاجة بس في الاخر تطيع الله فيهم. المعنى ده ادراكه يفرق معاك كتير جدا جدا جدا. وخواتيم من صورة الطارق اشارت لي هم يكيدون كيدا والرب قال واكيد كيدا. بعدها على طول سبح اسم ربك الاعلى بقى لان كيد هيكون في حتة تانية خالص. وما ظلمهم الله. المعنى ده ادراكه يوفر عليك مساحة كبيرة قوي. سيدنا ابو بكر قاعد وواحد قاعد بيغلط فبيغلط ابو بكر لا يريد ان يعصي الله فيه فكان يطيع الله فيه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ربنا وكل من يرد عنك فلما رددت عليه خلاص سكت اللي كان بيرد. فالمطلوب منك دايما انك من انتقم منك ان تفوض ربك هو الذي ينتقم لك. فمن مكر لك او مكر عليك انتظر ومكرنا مكرا. انتظر ومكرنا مكرا. معنى كده ان انا اسيب الناس تأذيني؟ انا ما قلتش كده. انا بقول ايه؟ هو بيأذيك بطرق رخيصة فيها معصية لله. فعش تستعمل هذه الاساليب. ماشي؟ فبقول تطيع الله فيه. يعني هتتعامل معاه من خلال الطاعة. يعني هو بيرتكب حاجات فيها مخالفات شديدة جدا. هو بينتقم. بيجيب شهود زور. فانا هجيب شهود شهد زور. اتنين بينفصلوا مع بعض. رفعوا على بعض محاكم. هو جاب شهادة زور ان هي خدت الشبكة وخدت مش عارف ايه وكده. هي تجيب بقى شهادة زور تانية عشان هم عملوا كذا. هي بدأت ايه؟ بدأت تمكر هي اخرى فتترك. سبحان الله. واخدين بالكم؟ لكن عما تتقي الله ولا تأتي بشهادة زور يمكر الله سبحانه وتعالى لها ولا يحيق المكر الأهل السيء إلا بأهله. ولا يحيق مكر السيء إلا بأهله. والله العظيم الآية دي دواء. الآية دي شفاء من كل داء وكل خوف من أهل البعد. ربنا بيقول لك مهما هينكروا تأكد أن المكر ده عليهم مش ليهم. التسعة رهط اجتمعوا وقعدوا يفكروا ويتداولوا الأفكار الشريرة. وبعد التشاور والاجتماع ده والتفكير، مش كل تفكير هي أصبح يقول لك خليك كده مفكر، خليك مش عارف ايه وحاول تحسبها وتفكر ومش لا، خلي بالك التفكير ده مش كل التفكير ربنا سبحانه وتعالى بيحبه. في تفكير بيودي النار. انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. في تفكير ممكن يوديك النار. فمش كل تفكير مدح. فهم اجتمعوا بدأوا يفكروا واتفقوا على أمرين أحدهما أسوأ من الآخر. عافانا الله وإياكم. بدأوا يفكروا ويحسبوها. اتفقوا على حاجتين. الحاجة الأولى القضاء على سيدنا صالح وأسرته لنبيتنه وأهله. خلاص عارف بقى هيخشوا يثبتوهم. سبحان الله. وأهله مسكينة زوجة سيدنا صالح. يمكن ده ملمح في القرآن عنها وعن أهله وبيته وأسرته. وده سبحان الله كأن الآية بتشير لنا أن ضريبة أحيانا بتدفعها بدون يعني أي ذنب أنت تستحقه. يعني ما فيش ما عملتش أي حاجة. لكن سبحان الله اخترت صالح بتدفعي ضريبة انك مع صالح. فكان القضاء على صالح وأسرته. ثم اقسموا قسم على انهم هينكروا ان ليهم اي ايد في المجزرة دي. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا نهلك أهله وإنا لصادقون. والله ما فيش يا جماعة، ده هو مش عارف إيه، ده مش عارف مسك السلك العريان فتكهرب، ده خبط في الحيطة ووقع، ده هو اتخض لما النور قطع، ده مش عارف إيه، ده بتبص من البلكونة الزحلقت، ده أنا كنت بقول لها مش عارف، ده أنا كنت بشربها مش عارف إيه. فأنا قلت لكم قبل كده ميزة قصص الأنبياء إن هي مفاصل لتفاصيل هتيجي في البشرية، فاللي مش هيفهم المفاصل التفاصيل هيتلخبط فيها. واخدين بالكم؟ يعني الجماعة دول تبع مين؟ الجماعة التسعة تراه دول جايين منين دول؟ جايين من العرق القبيلي، عرق قبيل فاكرينه؟ خلاص، هي ده سبحان الله الجاهلية بتاعت قبيلها فكل حد هتلاقي في الآخر خالص إنكم هتلاقوا الموضوع مختلف تماما. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. فده الأمرين اللي هم اتفقوا عليه، القضاء على آية صالح ودليل الصدق، ده كان الأمر الثاني. يبقى الأمر الأولاني إن هم هيقتلوا صالح وأسرته ويحلفوا إنه كان ده ما شافوش، والأمر الثاني إن هم هينتهوا وينهوا الآية. وعلى فكرة أتباع تسعة الرهط دول دايما مشغولين إن هم يعملوا إيه؟ إن هم يشوشوا جامد على صدق النبوة، فدايما يجيبوا شبهات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن. ليه؟ عاوز لأن وجود الآية دي، ودي من رحمة الله بينا، إن كل نبي كان معه له رسالة ومعه ما يؤيده من معجزات، لكن بذهاب المعجزة وذهاب النبي المعجزة مش موجودة. يعني بعد سيدنا صالح احنا مش شايفين الناقة، فين الناقة؟ مش شايفينها. لكن بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم معجزته ما زالت باقية، أجل معجزات النبي ورأس المعجزات ما زال باقي. وده من الحاجات الجميلة جدا اللي احنا محتاجين نفهمها، لأن بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لن يكون نبي، مفيش نبي تاني. طيب هيكونوا مين؟ هيكونوا خير أمة أخريت للناس، المسلمين. طب المسلمين دول معاهم حاجة تبين صدقهم، حاجة كده يعني من جنس المعجزة؟ لا، هم معهم المعجزة، ما زالت معهم المعجزة، فكل مسلم معه المعجزة يقدر يستعملها ويبين صدق رسالته وصدق الإسلام وصدق نبي الإسلام. لكن أهم حاجة يكون عارف قيمتها وفاهمها وبيعرف يتكلم عنها. تطوع بعد ما قعدوا الفكرة دي، تطوع للقيام بالجريمة التانية دي. شقي، بشرته تميل للحمرة، وهو قدار بن سالف. لما انفض الاجتماع ده كان هو كأنه كلف منهم إن هو اللي يكون مسؤول عن الكلام ده. مرت الأيام وجاء موعد الغدر بصالح وعائلته. لكن سبحان الله كتب السير بتقول إن العملية دي تأجلت، أيا كان الدافع إيه كان السبب، لكن الهدف الثاني تمكنوا منه، وهي أنهم عقروا الناقة. هدف واحد وسهل، حدد الأشقياء موعد التنفيذ وتصدى قدار للمهمة، وفي اليوم المحدد لهذه المهمة التمانية شاركوا. التمانية كانوا بيرصدوا الطرق وقاعدين يرتبوا الدنيا كلها، فين مكان الناقة، راحت فين، خلي بالك الكلام ده كله، يبيتون الكلام ده ويتهمسوا فيه ومحدش سمعه، صح؟ لكن الذي لا تخفى عليه خافية نقل لنا كل هذا الأمر. هو مسك رمحه أو سهمه وأقبل كالشيطان ورمى بسهمه القاتل في تلك الناقة وقتلها وعقرها. سبحان الله، هم فاكرين ان هم عم يفروا من مكان الجريمة كالفئران، انهم لم يعني يطلع عليهم احد، لكن سبحان الله بصمتهم عند علام الغيوب. تخيلوا بقى اهل الحج وهم المؤمنين يشوفوا المنظر ده ويشوفوها ماتت وقتلت وشايفين الدم وشلالات الدم اللي خارجه منها. سبحان الله كميه الفزع بتبقى جواهم، وهم شايفين الناقه بتنزف، وان الجسم الجميل للمعجزه دي قاعد قدامهم مرتطم ببحيره الدماء بتاعته. طيب سكنت الناقه سكون الموت، وكأن قلب المدائن في الوقت ده قد توقف، خلاص الموضوع بقى بالنسبة لهم حاجة صدمة جديدة جدا. وتخيلوا قلب صالح، كمية الفجع الذي في هذا القلب النقي الطاهر، وهو متواقف قدام ساحل الدم ده، قدام الناقة دي، ويتأملها وهي غارقة في دمائها. سبحان الله، ايه اللي عملته كانت تستحق كده؟ ليه انتوا كده؟ اي قوم انتم؟ فاقبل سيدنا صالح وهو موجوع، وسبحان الله كانه شعر ان اصحاب الحج ان مكان الحجر ده والمكان ده، رغم ان هي كانت المدائن بالنسبه ليهم هو المكان الحبيب وكان متسع، تحس ان هو ضاق بهم، ضاق بهم زرع، خلاص لم يعد لديه استعداد نفسي انه يبقى في هذا المكان. وتخيل بقى هو يعني يتفرس مين اللي قتلها، ويتتبع وجوه هؤلاء المعاندين المتكبرين، امضى معاهم سنوات وهو بيحاول ينورهم، لأن التنوير الحقيقي عند الأنبياء هم اللي معاهم النور، حاول يفوقهم ويرجعهم تاني للتوحيد، لكن ما فيش. سبحان الله، وكأن سيدنا صالح هو ومن معه سيغادرون تلك المكان، هذه الأماكن. وتخيل بقى سبحان الله وهو في الشعور المكلوم ده، وهو صاحب قلب بينزف، نطق بأحرف الموت، قال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. سبحان الله، يخبرهم بما أخبره الوحي، قال لهم بقى تمتعوا أنتوا في بيوتكم واستمتعوا بالبلد وخليها إيه، ذلك وعد غير مكذوب. الوعد الغير مكذوب ده المفترض تبقى هديرك حاجة كده من ضمن يافطات العمر، ما ينفعش تغيب عنك، وعد ربنا غير مكذوب. العاقبة للمتقين ده خلاص، ده وعد ما تشغلش بقى، وده وعد غير مكذوب. سبحان الله، ويبدأ المؤمنين خايفين، خايفين خلاص هيكون في استئصال لهذا المكان. كتب كتير من كتب التفسير والسير بيقولوا ان هم كانوا بيغادروا الاماكن دي عشان العذاب لما يجي. سبحان الله، تخيل بقى لوعة الفراق وهم بيتركوا المدائن للوثنيين، وكمية المشاعر اللي كانت بتختلط قلوب الموحدين والمؤمنين في الوقت ده، وهي سايبة لهم الاجواء كلها. وعادي جدا ممكن في الوقت ده كان في حد بيتريق يعني، وحد مستغرب 3 أيام، طب ليه 3 أيام، طب ليه مش يبقى يومين، ها ها ها، والكلام اللي انتوا بتشوفوه ده. ولو كان ليهم صفحة كده، صفحة 9 الرهط، كنت هتلاقي لو عندهم 9 قنوات كده ولا 9 صفحات، كنت هتشوف كمية سخرية على كلمة ال3 أيام دولت، والوعود بتاعة الوحي كنت هتسمع سخرية عالية قوي، ويجيبوا صورة صالح ويجيبوا النقة وهي بتنزف ومش عارف ايه، ويعملوا عليها زوم ومش عارف ايه، الله ده ماتت ده مش عارف ايه وبتاع. سبحان الله، غابت شمس اليوم الاول، وبعدين طلعت شمس اليوم الثاني، وبعدين غابت ثم طلعت شمس اليوم الثالث وارتفعت، وبرضو لما هي بترتفع وخلاص هتبدأ تغيب ترتفع معها مشاعر الترقب والقلق. ثم غابت، وفي صبيحة اليوم الرابع صاح الوثنيون من نومهم وعندهم اضطراب، وفجأة فتحوا عيونهم لكنهم لم يغلقوها. أتدرون لماذا؟ هذا ما سأقوله ونتحدث عنه غدا إن شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه، ويجعلنا وإياكم مع المصطفين الأخيار، وأن يرضى عنا وعنكم، ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.